أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أبارك لكم جميعا حلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيامه وصيامه وكل الأعمال الحسنة والمباركة فيه. وألفت العناية في البداية إلى عظيم النعمة الإلهية علينا نحن الذين بقينا إلى الآن على قيد الحياة، أن مد الله في أعمارنا وأعماركم لندخل في شهر رمضان جديد. هذه أيها الإخوة والأخوات من أعظم النعم الإلهية علينا التي يجب أولا أن نعرفها، وثانيا أن نشكرها. وشكرها في أن نستفيد إلى الحد الأقصى إن شاء الله من هذه الفرصة، من هذه النعمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى فتح أمامنا فرصة جديدة في شهر رمضان الآتي، 30 يوما أو 29 يوما، هي فرصة جديدة أتيحت لنا، قدمت لنا، وهبها الله سبحانه وتعالى لنا بعد أن نكون قد ضيعنا لعله في ماضينا في عمرنا الكثير من هذه الفرص العظيمة التي غفلنا عنها ولم ننتبه إليها ولم نعمل بها. فأولا يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة على هذه النعمة وعلى مدى الأيام والليالي المقبلة إن شاء الله. بالتأكيد يجب أن نشرك، يجب أن نذكر أولا موتانا الذين فارقونا هذا العام، كانوا معنا في العام الماضي في شهر رمضان المبارك، لكن هذا العام خلال هذا العام فقدناهم. ولقد نحن وكل الناس في العالم فقدوا الكثيرين هذا العام، هلا بالكورونا، بالأمراض، بالأحداث، بالحروب، في كل الأحوال هؤلاء الذين حرموا هذا العام من شهر رمضان المبارك يجب أن نجعلهم، أن نشركهم في أعمالنا، يجب أن نذكرهم، يجب أن نستغفر لهم، أن ندعو لهم. عندما نقدم الصدقات نهدي إليهم، عندما نفطر صائما مؤمنا نشركهم في ثواب إفطار هذا الصائم، عندما نكرم يتيما، عندما نقوم بأي عمل معروف. أرجاء ألا ننسى هؤلاء، لأنهم خصوصا هؤلاء الذين حرموا هذا العام من شهر رمضان في العالم الآخر، في عالمهم الآخر، هم أشد ما يكونون بحاجة إلى أي عمل، أي صدقة، أي استغفار، أي تلاوة، أي عمل خير يمكن أن يهدى ثوابه إليهم ويصل ثوابه إليهم قطعا إن شاء الله. في استقبال شهر رمضان في الحقيقة نحن لدينا عنوانان أساسيان. العنوان الأول هو شهر رمضان، أنه بما هو بلياليه، بأيامه، بساعاته، بفرصته، بقيمته، بفضله. والعنوان الثاني هو عنوان الصيام، باعتبار أن فريضة الصيام عند المسلمين في الإسلام هي في شهر رمضان المبارك، والميزة الأساسية لشهر رمضان المبارك هو صيامهم بالدرجة الأولى. يعني على طول السنة يوجد صلاة، يوجد أعمال خير، يوجد تلاوة، يوجد، لكن يوجد صوم مستحب، ولكن الصوم الواجب هو في شهر رمضان المبارك. فعن عنوانين، أنا إن شاء الله بدي أحكي عن عنوانين بما يتسع له الوقت. بالعنوان الأول شهر رمضان، ما يجب علينا على ابتداء من الآن أولا أن نعرف قيمة هذا الشهر، فضله. هذه الأيام الآتية، هذه الليالي، هذه الساعات، هذا زمان خاص عند الله سبحانه وتعالى، ليس كبقية الأزمنة. وبالتالي يجب أن نعرف قيمة هذا الزمان الخاص الذي اسمه شهر رمضان، قيمته يعني قيمته المعنوية، يجب أن نعرف فضله، يجب أن نعرف ما هي الفرص التي يتيحها لنا هذا الشهر بسبب هذه القيمة وهذا الفضل وهذه المكانة وهذه الدرجة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى لهذا الزمان الخاص. وأيضا الأمر الثاني، يعني ثانيا، يجب أن نعرف، فأنا بأولا وثانيا بدي أكد على المعرفة أولا في البداية، يجب أن نعرف، يجب أن يكون لدينا علم ومعرفة، يجب أن نعرف ما هي الأعمال، ما هي الأمور التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى أكثر في هذا الزمن الخاص، ما هي الأعمال التي تكون مرضية لله سبحانه وتعالى أكثر في هذا الزمن الخاص، وما هي الدرجات والثواب والأجر الذي نعطى على هذه الأعمال في هذا الزمن الخاص. هذه المعرفة مهمة جدا، لأنه على ضوء هذه المعرفة يمكن للإنسان أن يتعاطى ويتعامل ويتصرف خلال الأيام والليالي والساعات في شهر رمضان المبارك. عندما يغفل عن الأهمية، عن القيمة، عن الفضل، سيتعاطى معها كبقية الليالي، بقية الأيام، بقية الساعات، عمر يمر بسرعة ولا ينتبه إليه الإنسان. كلما ازدادت معرفة الإنسان بقيمة هذا الزمن الخاص، بقيمة العمل في هذا الزمن الخاص، كلما ازداد عنده الدافع، الحافز، الهمة، النشاط للاستفادة من هذا الزمن الخاص الذي هو شهر رمضان المبارك. طبعا أنا سأعود بعد قليل، لأن الخطبة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان هي تعبر وتجيب على السؤال الأول وعلى السؤال الثاني، يعني تعطينا المعرفة في المسألة الأولى قيمة هذا الزمان، وتعطينا المعرفة في القسم الثاني الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال، نحن إذا أردنا أن نعرف كلا الأمرين، طريق المعرفة هو الوحي الإلهي، لأن نحن نريد نسأل ما قيمة هذا الزمان شهر رمضان عند الله عز وجل. الله هو الذي يخبرنا عن قيمة هذا الزمان، نحن لا نعرف. الله يخبرنا من خلال وحيه لأنبيائه، من خلال وحيه لنبيه الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الوحي الإلهي الذي يخبرنا في المسألتين وفي أمثالها من المسائل، نعرفها من طريق القرآن الكريم، نعرفها من طريق الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أخبر به رسول الله أهل بيته وأصحابه ونقلوه إلينا بسلسلة الأحاديث الواصلة إلينا، وكذلك الأدعية الواصلة إلينا عن طريق المعصومين عليهم السلام. وهذه الأدعية تتحدث عن عناوين وصفات ومقام وقيمة ومكانة شهر رمضان. عندما نقرأ الأدعية في هذا الشهر يوجد جزء مهم من متون الأدعية هي توصيف لقيمة وعظمة هذا الشهر الذي هو شهر الله سبحانه وتعالى. مثلا من العناوين المعروفة ولكن على سبيل التذكير أنا أذكرها كمقدمة للدخول إلى الحديث، مثلا عندما نقول عن هذا الشهر 30 يوم الجايين، في بعض الروايات هو شهر الله، الشهور كلها لله سبحانه وتعالى، ولكن لأن لهذا الشهر مكانة خاصة، قيمة خاصة، فهو ينسب إلى الله بشكل متميز عن بقية الشهور فيقال شهر الله، ولا كل الزمان هو لله، كل الأيام لله، كل الليالي لله، هي ملك لله سبحانه وتعالى. عندما ينسبها الله إليه، عندما ينسب الله هذا الشهر إليه ويعطيه أرفع وأعلى مكانة في الأزمنة. طيب، هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني هو شهر إنزال القرآن أو نزول القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا يعطي قيمة عظيمة لهذا الزمان، لأن القرآن هو كتاب الله الخالد، هو كتاب الله الأبدي، هو كلام الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى اختار لكلامه ولكتابه الخالد هذا الزمان الخاص شهر رمضان لينزله على قلب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يقال مثلا هذا شهر التوبة، هذا موجود في الأدعية وفي الروايات، هذا شهر الإنابة، يعني من يريد أن يتوب إلى الله هذا شهر التوبة، من يريد أن يرجع إلى الله، أن ينوب إلى الله، هذا هو شهر الرجوع، هذا هو شهر الإنابة، هذا شهر المغفرة، الله يغفر فيه ذنوب عباده. هذا شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، هذه الليلة موجودة في هذا في شهر رمضان وليست موجودة في الأشهر الأخرى، هذه أيضا من خصوصيات ومن عظمة شهر رمضان المبارك، أن ليلة واحدة من لياليه هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ألف شهر، ويعني أن العمل في هذه الليلة من جملة معاني ومصاديق أنها أفضل، أن العمل فيها أفضل من هذا العمل أو من كل عمل في ألف ليلة من غيرها، يعني الصلاة فيها أفضل من ألف صلاة، الدعاء فيها أفضل من ألف دعاء، تلاوة القرآن فيها أفضل من ألف تلاوة، الصدقة فيها أفضل من ألف صدقة، وهكذا. إذن هذه أيضا من مواصفات هذا الشهر العظيم والكريم. من مواصفات هذا الشهر أنه شهر العتق من النار، يعني الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر موجود في الرواية أنه في كل ليلة يعتق عبادا له من النار، أعداد إلى ما شاء الله مذكورة في الروايات، وأعلى درجة في العدد في العتق هو الذي يحصل ليلة القدر. فإذن هذا أيضا شهر العتق من النار، من يريد أن تعتق رقبته من النار، أن ينجو من النار، هذه هي فرصته، وهي نقطة حرجع لها بعد شوي. هو شهر الصيام كما قلنا في البداية، هو شهر الصبر، الصبر هذا أيضا موجود في الروايات، لأن الصيام ويحتاج إلى يمرن على هذا الصبر الذي يحتاجه الإنسان. هذا الشهر أيضا ومن أهم عناوينه وأجمل عناوينه وأشمل عناوينه هو شهر ضيافة الله عز وجل. الخلق هم عيال الله، الله هو الذي يحييهم، هو الذي يميتهم، هو الذي يرزقهم، هو الذي يعلمهم، هو الذي يحفظهم، هو الذي يشفيهم، هو الذي يغدق بنعمه عليهم ليل نهار صباح مساء، سألوه أو لم يسألوه، على طول من بداية الخلق، من بدء الخلق إلى قيام الساعة وما بعد قيام الساعة الناس في نعمة الله، ولكن في هذا الشهر في ضيافة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده أنتم في هذه 30 يوم وليلة أنتم ضيوفي، أهلا وسهلا بكم. عندما نكون ضيوفا عند الله سبحانه وتعالى هذا طبعا له بركاته، له آثاره، له نعمه، له نتائجه. نحن ضيوف عند من؟ عند أغنى الأغنياء، عند ملك الملوك، جبار الجبابرة. ولكن أغنى الأغنياء ممكن واحد يكون أغنى الأغنياء وبخيل، نحن ضيوف عند أغنى الأغنياء وأجود الأكرمين، أجود الأجودين، أكرم الأكرمين، أليس كذلك؟ إذا نحن اليوم نذهب إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى الذي هو أغنى الأغنياء وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وخير الساترين وخير الغافرين، كل شيء بدنا عند الله سبحانه وتعالى. شو بدكم؟ أنتوا ضيوفه. كل شيء بيخطئ ببالكم هو عند الله سبحانه وتعالى، اللي بيخطئ واللي ما بيخطئ، لأنه نحن عقلنا محدود، أدواكاتنا محدودة، حتى خيالاتنا، حتى أوهامنا، أوهامنا تصل إلى حدود معينة. أما ما عند الله سبحانه وتعالى ما عندنا ينفد، أما ما عند الله لا ينفد. فكل شيء بيخطئ ببالنا، بأوهامنا، بخيالاتنا، بعقولنا، نستطيع أن نطلبه من الله سبحانه وتعالى ونحن في ضيافته. إذن هذا شهو ضيافة الله عز وجل. الأعمال، هلا لما بحكي عن خطبة النبي بأوالكم إياها من جديد، واضح الأعمال ومنوقف عندها شوي. نقطة الأخرى قبل قراءة الخطبة، أنه من أهم الأمور التي يجب أن نعرفها في استقبال شهر رمضان أن هذا الشهر شهر العمل، طالما له هذه القيمة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وطالما أن الأعمال في هذا الشهر الكريم لها هذه الخصوصيات وهذا الثواب العظيم وهذا الأجر العظيم المضاعف المضاعف المضاعف، فإذن يجب أن نستفيد من هذه الفرصة إلى أقصى حد. ولذلك شهر رمضان يجب أن يكون شهر العمل، شهر الجهد، شهر التعب، وليس شهر الكسل، وليس شهر الترفيه. للأسف الشديد، وهذا طبعا أمر لم يحصل بالصدفة، هذا شغل الشياطين الجن والإنس الذين حولوا شهر رمضان إلى شهر ترفيه، إلى شهر الحفلات والخيام، الله الحمد لله قلت الخيام، إلى شهر الحفلات والخيام والجلوس من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر على المسلسلات التلفزيونية وطوال النهار أيضا. بالعكس، أسوأ من ذلك، حولوا بعض الأماكن العامة التي يقيمون فيها أماء الإفطار مثلا إلى حفلات التي يعصى الله سبحانه وتعالى فيها، وهي معروف لكم. على كل، هذا الشهر ليس شهر المنكرات والمحرمات، أي حرجع له بعد شوي، وهو ليس شهر الترفيه، حتى الترفيه الحلال، يعني مش شهر شم الهوى، مش شهر الكيف، مش شهر الاستراحة، هو شهر العمل. 11 شهر روح نقي شهر اللي بدك إياه، الأسبوع اللي بدك إياه، اليوم والليل اللي بدك إياه، شم هوا، رفه عن حالك، عن عيالك، انبسط، ارتاح، ما في مشكلة. لكن هذا الشهر كل لياليه وكل أيامه من الخطأ أن يتعاطى معه الإنسان بخلفية أنه شهر ترفيه واستراحة وكسل وقلة عمل وما شابه. هذا أيضا يجب أن نلتفت إليه. طيب، النقطة الأخرى التي يجب أيضا أن نلتفت إليها عندما نتحدث عن الأعمال، ما هو أفضل الأعمال في هذا الشهر الكريم؟ في الخطبة النبوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عن الصلاة، عن تلاوة القرآن، عن إطعام الطعام، عن إكرام اليتيم، عن صلة الرحم إلى آخره. والآن حتى نحن لما نتساءل أنه بالنهاية لما عنا وقت معين، هلأ واحد في ناس بده هدع مدرسته، هدع جامعته، هدع على شغله، هدع وظيفته، هدع على، بالنهاية بيبقى وقت، هذا الوقت قد لا يتسع لكل شيء. فممكن الإنسان يسأل، طيب شو هي أفضل الأعمال حتى ينجزها في هذا الوقت المتاح المتوفر له؟ هذا السؤال سأله أمير المؤمنين عليه السلام في ختام خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: فقمت، يعني النبي خلص الخطاب، الإمام وقف، فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ هلا هون بحدد أفضل الأعمال هو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، النبي الذي كل ما يقوله وحي من الله سبحانه وتعالى. طب ما هو أفضل الأعمال؟ ممكن يخطر ببالنا الصلاة، يمكن يخطر ببالنا التلاوة، الدعاء، المناجاة، الصدقة، صلة الرحم، كلها أعمال عظيمة ومهمة جدا. لكن شوفوا جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. أفضل عمل في شهر رمضان هو بالحقيقة أن يجتنب الإنسان المعاصي والمحرمات والذنوب، وهذا هو في الحقيقة أمر سلبي، يعني لا يحتاج إلى وقت، هذا على مدار الساعة من لما تفيق للما تنام، أنت ونايم صارت عنك تكليف، لكن من لما أنت بتفيق للما بتنام في حالة الوعي أنت مكلف، يعني في واجب وفي حرام. ترك الحرام لا يحتاج إلى وقت، في كل الأوقات أنت تستطيع أن تكون تاركا لكل حرام، مجتنبا لكل معصية، مبتعدا عن كل ذنب يغضب الله سبحانه وتعالى. إذن أفضل الأعمال في هذا الشهر هو تجنب الذنوب والمعاصي والأعمال المحرمة. وهون بالحقيقة نتيجة الصوم، هلا لما آخر شيء بوصل لموضوع الصوم. لذلك في هذا الشهر عندما نتواصى بالحق ونوصي بعضنا بعضا بالاستفادة من هذا الشهر، ونقول للناس صلوا وصوموا وقرأوا القرآن وأطعموا المؤمنين الصائمين وأكرموا الأيتام، يجب أن نقول لهم في البداية وفي النهاية وما بينهما: اجتنبوا الحرام، اجتنبوا الذنب، اجتنبوا المعصية. أصلا عندما تكون أنت في ضيافة أحد لا يجوز، يعني هم بيصير في عنوان إضافي لأنك أنت ضيف، أنت ضيف عنده، لا يجوز أن تقوم بعمل يؤذيه، بعمل يغضبه، بعمل هو يكرهه. نحن ضيوف الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، ويجب أن نجتنب أي عمل، أي قول، أي فعل، أي شيء يمكن أن يصدر منا، أي نظرة، أي كلمة، أي استماع، أي إشارة يد، أي خطوة قدم، أي شيء يمكن أن يصنف في دائرة الحرام والذنب والمعصية ويغضب الله سبحانه وتعالى. النقطة الأخيرة قبل الخطبة، يجب أن يضع كل واحد منا أمامه هدفا، مثل واحد رايح على عنده مثلا 30 يوم بده يعمل برنامج، بده يقول أنا بدي حط هدف لهذا البرنامج، أنا بشهر رمضان شو هدفي؟ طبعا الناس هم ممكن تتفاوت، في ناس ممكن يعني من اللي بيسموهم أهل الله عز وجل الذين يطلبون مقامات القرب من الله سبحانه وتعالى، مقامات القرب العالية من الله سبحانه وتعالى إلى ما شاء الله. على كل واحد بيحط أهداف، يضع أهداف، وبيقدر يحط الأهداف اللي بده إياها، لأنه قلنا نحن في ضيافة أغنى الأغنياء، أقوى الأقوياء، أجود الأجودين، أكرم الأكرمين، تمام؟ يعني هذا مش لازم يغيب عن بالنا ولا لحظة من لحظات. لكن أنا بقترح عليكم بحسب ما بنفهم من الروايات أيضا، أنه في حد أدنى من الأهداف لازم يكون موجود. إذا أنا بشهر رمضان بدي أحط حد أدنى من الأهداف، يعني أقل منه لهذا الهدف، مش منيح، بكون عم ضيع شهر رمضان. بالحد الأدنى بحط هذا الهدف وحطه فوق اللي بدكن إياه. ما هو الهدف الحد الأدنى الذي يجب أن نضعه نصب أعيننا؟ هو غفران الذنوب والعتق من النار. غفران الذنوب والعتق من النار. هلا ليش عم أقول هذا الحد الأدنى وهذا لازم نتطلع له بهو 30 يوم؟ لأنه بروايات ولا بالخطبة هذا موجود، إن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. يعني تصور واحد يمر عليه شهر رمضان، في عنا رواية تانية بتقول إن الشقي حق الشقي، من خرج عنه هذا الشهر ولم يغفر له ذنبه. يعني النص قريب النص هيك، يعني في رواية بتقول إن لم يغفر له في شهر رمضان فمتى يغفر له؟ يعني أنت أمتى متوقع أنه الله يغفر لك ذنوبك؟ بأي شهر، بأي زمان، بأي وقت؟ إذا بشهر رمضان لم تحصل على هذا الاستحقاق، لم تحصل على هذه اللياقة، لم تتقدم إلى الله سبحانه وتعالى لينظر إليك وأنت في ضيافته فيغفر لك. أيمتى؟ والعتق من النار، هذا شهر العتق من النار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد: فمن زحزح عن النار، زحزح يعني خلص فتش على جهنم، هلا على الجنة والمكان هلا صار قصة تاني. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا يجوز أن يكون لأي عبد منا في شهر رمضان هدف حد أدنى أقل من أنه هو يسعى أن يخرج من شهر رمضان وقد غفر ذنوبه وكتب في لائحة الذين أعتقهم الله سبحانه وتعالى من النار في هذا الشهر المبارك. لأنه كما قلت لكم في ليالي، في كل حسب الروايات في كل ليلة هناك عتقاء لله، وفي شهر وفي ليلة القدر بعد هناك الكرم اللامحدود. فأن يطمع الإنسان، أن يتلهف الإنسان، أن يتطلع الإنسان إلى هذه المسألة، أنه يا أنا بدي أعمل، أنه أنا برنامجي، أنا وعم صلي، أنا وعم صوم، أنا وعم بفطر صائم، أنا وعم بكرم يتيم، أنا وعم بصل رحم، أنا وعم بشتن بالمعصية، أنا وعم بعمل هول، أنا لون بدي أوصل، أنا وعم بستغفر الله، أنا وعم بدعي، أنا وعم ناجي، بدي أقل شيء أن أطلع من هذا الشهر وغفر الذنوبي وعتقت رقبتي من النار. هذا لازم يكون الحد الأدنى في الأهداف. هلأ فوق هذا الحد الأدنى اطلبوا ما شئتم من الله سبحانه وتعالى وتطلعوا إلى ما شئتم عند الله سبحانه وتعالى. طيب نقرأ الخطبة لأنه هي أجمع شيء بالحياة. أنا كنت دائما أقراها بالسنوات الماضية، برجع أقراها محل ما بدأ شرح، محلات واضحة، محل بدأ تعليق سريع بعلق، وآخر شيء بختم بالخاتمة. هذه الخطبة عندما أقبل شهر رمضان، يعني قبل دخول الشهر، النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين في مسجد المدينة وخطب فيهم. الرواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أيها الناس، إنه هلا نحن كليتنا أيها الناس، يعني هذا الخطاب ليس موجها فقط لأولئك المجتمعين من صحابة النبي في مسجد المدينة، وإنما هو خطاب لكل الأجيال إلى قيام الساعة، وبالتالي يجب أن نصغي إليه وأنه كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخاطبنا منذ أكثر من 1400 سنة ويقول لنا: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. هذا وصف شهر رمضان، هذا النص بشهر الله. أقبل إليكم شهر الله بالبركة، فهو شهر البركة، والرحمة شهر الرحمة، والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هون لما بيكون هو أفضل، أيامه أفضل، لياليه أفضل، ساعاته أفضل، هذه لها نتائج، لها تبعات مترتبات بتبين وين بعدين بالأعمال، بالأجر والثواب والمكانة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى للذين يقومون بهذه الأعمال في هذه الأيام والليالي والساعات. ولو مش أفضل بس يعني بالاعتبار الشكلي أو المعنوي، لا، هذه لها آثار ونتائج ولوازم هذه الأفضلية. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنتم ضيوف الله سبحانه وتعالى، ضيوف الرحمن، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. الله سبحانه وتعالى عندما أدخلكم في هذا الشهر، هذه النعمة الله علينا، وأبقانا أحياء وأدخلنا في ضيافته، فأدخلنا في كرامته وجعلنا من أهل كرامته، وهذا يؤهلنا لما يمكن أن يمن الله سبحانه وتعالى به علينا. أنفاسكم فيه تسبيح، بينما خارج شهر رمضان أنفاسنا هي أنفاسنا، هي أعمال مباحة ليس لها أثر، لا هي ذنب ولا هي معصية ولا هي عبادة، عمل عادي طبيعي. لكن في شهر رمضان هذا النفس القهري الذي أنت تتنفسه من أجل أن تبقى على قيد الحياة. الله سبحانه وتعالى لأنكم ضيوفه، لأنه جعلكم من أهل كرامته، بيقول لملائكته احسبوا لي أنفاسهم. النفس الذي تتنفسه قهرا، أنت وفايق وأنت ونايم يسجل لك تسبيح كأنك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الثواب الذي يعطى للإنسان وهو يردد على مدار النهار والليل سبحان الله سبحان الله، يعطى له في شهر رمضان دون أن يقول ذلك بمجرد أن يتنفس. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، حتى عندما تستريحون للنوم، لأنه بتقوموا على أشغالكم أو بتقوموا على عبادتكم أو مشاكل، هذا نومكم هو عبادة. بكل سنة كنت أرى هالخطبة كنا نقول هالمزحة أنه مش معناتها نومكم عبادة يعني نضل نايمين ليل ونهار، أنه هذا يعني نومكم عبادة. لا، النوم الطبيعي ما يحتاجه الإنسان الطبيعي بحسب جيله بحسب عمره بحسب سنه، كم ساعة بيحتاج، هود الساعات اللي هن نوم طبيعي يحسبون له عبادة. أما أكثر من النوم الطبيعي صار بده يدخل بعنوان أنه دعاء في شهر رمضان أن الله سبحانه وتعالى يجنبنا الكسل والسآمة ومشاكل والملل وإلى آخره. ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول، الله يتقبل أعمالكم، ودعاؤكم فيه مستجاب، أبواب الاستجابة لدعائكم هذه الأبواب مفتحة. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. اسألوا شو تطلبوا منه؟ أن يوفقكم لصيامه. نفس الصيام هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. اليوم طبعا واحد يقوم بواجبه هذا توفيق، أن يكون بصحة هذا من التوفيق، أن يعطي الله الإنسان صحة وعافية ليتمكن من الصيام. المرضى المعفوون من الصيام يتأثرون يتألمون لأنهم فقدوا هذه الفرصة. على كل، أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، تلاوة القرآن في شهر رمضان من أهم المستحبات، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشة. بروايات موجود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة المعصومين عليهم السلام لما بيحكوا عن حكمة الصوم، أنه الله سبحانه وتعالى ليش شرع الصوم، فنحكي عن الحكمة. من جملة الحكم التي يذكرونها في الروايات أنه الإنسان لما بيصوم وخصوصا من الفجر حتى الليل يعني مر عليه ساعات منيح، فهو يجوع، حكما يجوع ويعطش. هلا بالأيام العادية بجوع بيعطش، بس يعطش بشرب مي، بس يجوع بيأكل لقمة بسد فيها جوعه، ولكن بشهر رمضان ما بيقدر، هو صايم. من جملة الحكم أن الإنسان يتذكر جوع يوم القيامة وعطش يوم القيامة. في الحقيقة هو يجب أن يتذكر يوم القيامة ويتذكر في يوم القيامة جوعه وعطشه، كما يتذكر خوفه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما يتذكر أهوال يوم القيامة. الجوع والعطش، الصوم يذكر الإنسان بجوع يوم القيامة وعطش يوم القيامة. ولذلك الصيام هو شكل من أشكال إزالة الغفلة عن الإنسان اتجاه قيامته وآخرته، وذلك الوقوف الطويل بين يدي الله سبحانه وتعالى. أذن ذكر في الروايات أنه من جملة الحكم أن يشعر الأغنياء وأصحاب الأحوال الطبيعية في حياتهم وفي عيشهم بأحوال الفقراء، بجوعهم بعطشهم، وخصوصا في هذه الأزمنة الصعبة القاسية. برغم من كل الظروف الصعبة التي نعيشها نحن في لبنان، لو تطلعنا حولنا في العالم سنجد بلدان تعيش ظروف معيشية أصعب بكثير. هناك مجاعة حقيقية، هناك مشكلة عطش حقيقية. على كل، الإنسان مهما الآن مثلا لما بيكون إنسان عنده صحة وعافية، قد ما توصف له المرض وتبعات المرض وآلام المرض وانعكاسات المرض النفسية بالتوصيف، قد يعني بده يستوعب، بده يعمل صورة ذهنية بعقله. أما لما هو بمرض بيصير شيء تاني، يعني اللي بدوء مش مثل اللي بيسمع، اللي بيجوع مش مثل اللي بيسمع عن الجوع، اللي بيعطش مش مثل اللي بيسمع عن العطش. ولذلك شهر رمضان من كل سنة هو كما يقولون هو مخيم تدريبي حقيقي عميق وأصيل ونفسي وروحي ومعنوي في أكثر من بعد، من جملته أن هذا الإنسان يشعر بجوع الفقراء، بعطش الفقراء، وليس يسمع فقط بذلك. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. شهر رمضان هو شهر الصدقة، شهر الكرم، شهر العطاء، شهر الجود. الفقراء والمساكين موجودين من أقاربكم، من جيرانكم، في بلداتكم، في أحيائكم، في مدنكم، في أوطانكم. ووقروا كباركم. هلا رحنا على الجنب الأخلاقي، احترام الكبار، توقير الكبار، إعزاز الكبار. لما بفوت بتوقف له، إذا فيش محل يقعد بتقعده محلك. يعني توقير الكبار مش بس يعني إنه تعمل له براسك هيك، لا، له ملامح. ما تحكي قبله، خليه يحكي بالأول، إذا بدك تحكي تستأذنه، وهكذا. وقروا كباركم وارحموا صغاركم. في ناس كتير بيكونوا قاسيين على الأطفال وعلى الصغار، شهر رمضان شهر رحمة بهم. وصلوا أرحامكم، شهر رمضان هو شهر صلة الأرحام، تواصل بين الأقارب والأرحام. واحفظوا ألسنتكم، واحفظوا ألسنتكم من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من الافتراء، من السب، من الشتم، من إلقاء التهمة. لذلك هلا موسم الانتخابات كثير بده ينتبهوا على حالهم. واحفظوا ألسنتكم من الإساءة للآخرين، من إلحاق الأذى بالآخرين بسبب ما تقولونه بألسنتكم. وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم. كل شيء ما بيجوز تطلعوا عليه، حرام تنظروا له وتطلعوا عليه، غضوا أبصاركم. وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، يعني غضوا أسماعكم. وتحننوا على أيتام الناس. رغم أن الخطبة هي صفحة ونص، خطبة قصيرة، يعني هلا كل هذه حتاخد معانا كم دقيقة. شوفوا عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأيتام، يذكر الأيتام في مكانين، وتحننوا على أيتام الناس، ومحل تاني ومن أكرم فيه يتيما، تأكيد على الأيتام، لأن الأيتام لهم خصوصية. اليتيم هو فقير، اليتيم هو مسكين، ولكن اليتيم هو يتيم، يعني عنده صفة إضافية تستوجب الرحمة وتستوجب الحنان وتستوجب الكرم وتستوجب الاحترام وتستوجب الرحمة. وتحننوا على أيتام الناس. يتحنن على أيتامكم. عندما نتحنن على أيتام الناس هذا له ثوابه الأخروي عند الله سبحانه وتعالى، يقربنا عند الله سبحانه وتعالى، وبحد ذاته عمل صالح، ولكن له فائدة دنيوية أيضا، أنه يتحنن على أيتامنا. عندما نغادر نحن هذه الدنيا ونترك أيتاما وراءنا، فهناك أن الله سبحانه وتعالى يؤمن، يوفر، يدفع من يتحنن على أيتامنا جزاء دنيويا لتحننا على أيتام الناس. وتحننوا على أيتام الناس. يتحنن على أيتامكم. وتوبوا إلى الله من ذنوبكم. هذا شهر التوبة، استغفار، استغفر الله ربي وأتوب إليه. لو واحد بإله النهار في شهر رمضان يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه، موضوع بيستاهل. وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات. يعني الدعاء في كل الأحوال، في الليل وفي النهار، مستحب ومطلوب وجيد، لكن الدعاء في الصلاة أفضل. يعني الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. هذا أولا. وأيضا في إشارة تانية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الدقائق التي تقوم فيها بصلاتك تكون فيها في داخل الصلاة، هذه الدقائق هي أو هذه الساعات هي أفضل الساعات. يعني إذا بدنا نجمعها مع بداية الخطبة وساعاته، ساعات شهر رمضان أفضل ساعات السنة، تمام؟ وساعات القيام في الصلاة هي أفضل ساعات شهر رمضان التي هي أفضل ساعات السنة. فبصير عنا، وهون مقصود بالساعة مو شرط إلا الساعة يعني 60 دقيقة، مقصود الزمن الذي يقوم به الإنسان في عمل لمدة معينة من الزمن. فلذلك أفضل الأوقات هي عندما نقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة، سواء كانت صلاة واجبة أو كانت صلاة مستحبة. وأنت قائم في الصلاة اعلم بأن حالة القيام هذه تجعل الزمن التي تقوم فيه أنت هو أفضل زمن على الإطلاق على مدى السنة. ولذلك في هذا الزمن الأفضل عند الله سبحانه وتعالى توجه إلى الله واطلب منه التوبة، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فإنها أفضل الساعات، ينظر الله فيها برحمة إلى عباده. الله ينظر إليك برحمة، يجيبهم إذا نجوه، ويلبيهم. في أعظم من هيك؟ أنت تدعو الله، أنت تنادي الله، والله يقول لك: الله ملك السماوات والأرض، الله جبار السماوات والأرض، الله الذي هو على كل شيء قدير، الله خالق السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، يقول لك: لبيك عبدي. أنا مين؟ العبد الفقير المسكين الحقير العاجز الضعيف الجاهل الذي لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الله الذي خلقني وأوجدني ورزقني وهو ملك السماوات والأرض يقول لي: لبيك عبدي. ويلبيهم إذا ندوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. لذلك هاي الفرصة الإلهية العظيمة. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم. يوم الأيام نحن أنفسنا في رهن، أعمالنا هي الأساس، هي اللي بتنجينا. ما في أنا أجي يوم الأيام يقول نسبي وحسبي وأنا ابن مين وحفيد مين وجد مين وبي مين وصحبي أنا ومين، هذا خليلي وهذا صديقي وهذا رفيقي وهذا حزبي وهي عيلتي وهي عشيرتي وهو الناس اللي شو كانوا يقولوا عني، هذا كله ما بينفعني، بينفعني عملي. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. استغفر الله حتى يخلصكم من الذنوب والمعاصي التي أصبحتم مرتهنين ومرهونين بها. وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، ظهركم تقيل من الوزر، من ذنوب، من المعاصي، من الأثقال اللي حطيناها على ظهورنا خلال عشرات السنين من حياتنا، فخففوا عنها بطول سجودكم. شوف هون الجمال، السجود لأنه صار خلص ظهرك هو اللي وجهك على الأرض وظهرك هو اللي طالع لفوق، هو اللي للسماء. هذا الظهر المثقل فليسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى ليتخلص ويتخفف من هذه الأثقال. واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان بذلك له عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. طيب، وصلنا هون للهدف. إذا هلا حطينا هدف قلنا العتق من النار، النبي دلنا على طريقة ومش مكلفة. من فطر منكم صائما مؤمنا، هلا بشهر رمضان واحد يدعي مؤمن، هلا مو شرط الا يعني يكون بعيد عنه، لا، من اقاربه من ارحامه من جيرانه. فطر مؤمنا، هذا نتيجه غفران الذنوب. طبعا إذا فكر مؤمنا صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى طالبا للعفو ورحمة من الله سبحانه وتعالى، مش هلأ فطروا مشان يعطي صوته بالانتخابات، أو فطروا مشان يقول والله فلان كريم أو فلان، يعني لا من أجل حسن الصيت ولا من أجل هدف دنيوي ولا أي شيء. هو ينوي أنه أنا يا رب أنا اليوم داعي فلان المؤمن بدي فطر عندي من أجل أن تغفر لي ذنوبي كلها خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيسر هذا الأمر. طبعا هذه النقطة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أكثر من 1400 سنة، طبعا مجتمع وقته كمان كان مجتمع فقير جدا، بل كان فيه فقر مدقع في مجتمع المدينة. اليوم الحمد لله رب العالمين، من جملة في السنوات الأخيرة خصوصا من جملة المشاريع والبرامج الجميلة جدا والعادات والتقاليد الجميلة جدا هي موضوع الإفطارات. يعني طبعا أي شكل اللي هلأ بعناوين مختلفة، مثلا الإخوان والأخوات مسمينه مائدة الإمام زين العابدين عليه السلام، نسبة لأنه الإمام عليه السلام معروف أنه كان في الليل يحمل على ظهره التمر والمال والخبز ومشاكل ويوزعه في الليل على بيوت المساكين والفقراء. فتبركا بهذا الإمام العظيم نسب هذا البرنامج وهذا المشروع له. طبعا بكل المناطق بكل القطاعات إخواننا وأخواتنا من سنوات الحمد لله نشيطين جدا بهذا المشروع. أنا طبعا بدي أكد على أهمية على عظمة هذا الشغل اللي عم بيقوموا فيه الممولون اللي بيدفعوا مال بهذا البرنامج، الأخوة والأخوات اللي بيشتغلوا بهذا البرنامج، بيأمنوا الأكل، بيطبخوا، بيرتبوا، بينقلوا، بيوصلوا، هؤلاء كلهم شركاء إن شاء الله في من فطر صائما مؤمنا صائما، لأنه هذا كل هاي المقدمات نتيجتها أنه عم يوصل وجبة طعام جاهزة إلى الصائمين، وخصوصا الأهون طبعا مش مقصود بس الفقراء، ولكن الأجر أعظم وأكبر في الفقراء عندما يصل إلى بيوتهم. أنا في الحقيقة طبعا بشوف أحيانا على التلفزيون، أيضا الإخوة بيبعتوا لي بعض السيديات، بشوف المقدمات كيف الإخوة والأخوات عم يشتغلوا. هذا مشروع كتير مهم أن يحظى بالعناية والاهتمام، لأنه يؤمن وجبات جاهزة لأعداد كبيرة جدا من الصائمين وخصوصا الفقراء، وخصوصا في هذا الشهر الكريم اللي ما بيجوز واحد يقعد على مائدة ويأكل ويخطر بباله أنه هلأ في حدا آخر صائم ولا يجد ما يفطر عليه. يعني هذا بالنسبة في الحقيقة ده أشبه بالمأساة الإنسانية. فهذا مشروع مبارك. الأخوة والأخوات أنا أشكرهم كثيرا على جهودهم، على تعبهم، على سهرهم، خصوصا صائمين كمان عم يبذلوا هذا الجهد. أقبل أيديهم جميعا وأرجو أن هن كمان ينووا أنه أنا أكون شريك معهم في ثواب وأجر هذا العمل. طبعا في نقطة بدي أكد عليها، أكدت عليها بالسنوات الماضية بالجانب الإعلامي. هلأ لما بتعملوا فيلم أو تصوير أو وثائقي أو دعاية مثلا عن القاعة أو المجمع اللي عم تجهزوا فيه الطعام، عم توضبوا فيه الطعام، أو الشحنات أو الآليات اللي عم تنقل الطعام، هذا كله ما في مشكلة، لكن أهم شيء ما نصور. ولذلك أنا بقول حتى للأرشيف ما نصور، لأنه بعض الإخوان واجعوني قال طيب ما نصور للأرشيف، قلت له لا ما منصور لا للنشر ولا للأرشيف. لما منوصل الطعام أو الحصة التموينية أو المساعدة الغذائية إلى أي بيت ما بيجوز لا نصور الرجل أو المرأة أو العائلة أو حتى البيت، حتى البيت اللي نحن هلا مثلا أنا شفت أنه بيعطوا من وراء الباب، هذا جيد، لكن حتى هذا ما نصور، لأنه بالنهاية البيت معروف بالضيعة. أي شيء فيه شبهة، في شبهة قد تشعر هذا الإنسان الذي تقدمون له وجبة الطعام أو الحصة التموينية أو المساعدة الغذائية أو مشاكل، أي شيء قد يشعره بالانكسار النفسي، ما بدي أقول أكثر من هيك، هو أمر يحبط الثواب. يجب أن نحفظ كرامة هؤلاء الناس لأنهم أهل الكرامة، يجب أن نحفظ ماء وجوههم. إذا الله سبحانه وتعالى من علينا بإمكانات وحرمهم ابتلانا وابتلاهم في الحقيقة، ابتلانا بماذا نفعل بالإمكانات وابتلاهم كيف يصبرون، وبلاؤهم أعظم، وإذا نجحوا في بلائهم أوفع منا درجة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. بالخلاصة أنا ضربت مثل لكن يقاس عليه. الأصل في كل ما يقدم من مساعدة أو خدمة، هذا ما عم بحكي بس هلأ بشهر رمضان، من مساعدة أو خدمة عندما تتعلق بعائلة معينة. هلا لا والله عم نفتح ترانس كهرباء، عم نعمل ترانس كهرباء، أو عم نعمل موتيرات كهرباء لتشيل مي بالضيعة، أو والله عم نبني خزانات مي. لا بالعكس، هذا مش مطلوب يكون صدقة سر، هذا مطلوب الناس يعرفوا فيه، لأنه هذا في تأوي للخط وللمقاومة وللنهج وللمشروع وللبيئة ومواجهة العدو والمؤامرات و إلى آخره. لكن لما منوح على الفرد، على العائلة، على الشخص، الأصل الحاكم يجب أن يكون دائما في كل تفاصيل التعاطي الحفاظ على كرامة هؤلاء الأشخاص. على كل أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان بذلك له عند الله عتق رقبة، ثواب كمن أعتق رقبة، وفك رقبة يوم الأيام شغل عظيم، ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك. شوفوا هذا الفقر المدقع في زمان النبي، انه بيقدر ياكل هو ويمكن طعمه زوجته ولاده اللي معه بالبيت، بس انه يروح على مؤمن صائم يقدم له وجبة طعام يفطره يشبع جوعته، ممكن ما نقدر. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما بتقدر تعطيه تمرة؟ ما بتقدر تعطيه نص تمرة؟ أعطيه. اتقوا النار ولو بشربة من ماء، لأن هذا إفطار الصائم يؤدي إلى العتق من النار. ولو بشربة، ولو ماء، ما عندك ماء، كباية ماء، فطروا بالماء. طبعا هذا لمين؟ هلا مش كل واحد يقول خلاص معني بجيب تمر وبوزع على الصائمين، لا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول فإن الله يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه. يعني هو ما بيقدر، ما عنده إمكانية غير أنه يفطر بتمرة، جيد، هذا يغفر له ذنوبه ويعتق رقبته من النار. لكن لا، هو بيقدر يعطيه وجبة غذائية، بيقدر يعزمه لعنده على البيت، بيقدر يعزمه على المطعم، فهون لا، ما بتكفي لا التمرة ولا شربة الماء. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. يوم الأيام في صراط بمرق فوق جهنم. هلا صراط حقيقي واقعي معنوي اختلفت فيه الآراء والعقائد والتفاسير، لكن على كل حال تزل فيه الأقدام. شو اللي بيخلي الإنسان يجوز الصراط بسرعة دون أن تزل به قدمه؟ حسن الخلق. وشهر رمضان فرصة لحسن الخلق. طبعا للأسف في بعض الناس نتيجة أنه صايمين بيسوغوا لأنفسهم سوء الخلق، يعني بيتأفف وبيتخلى وبيعيط على هيدا وبيعيط على مرته وبيعيط على الناس بالدكانة، والأستاذ بيعيط على الطلاب والطلاب بيتخلوا على لا، ما هو المطلوب هو الصوم، هو جهاد نفس، وهو فرصة لأنه الإنسان يحسن خلقه، يضبط غضبه، يضبط لسانه، يضبط حكياته، يضبط حركاته. هذا تحسين الخلق، هو أعم من حسن العشرة. حسن العشرة أحد مصادق حسن الخلق، لكن حسن الخلق، الخلق الحسن يعني الصدق، يعني أداء الأمانة، يعني حسن العشرة، يعني أن لا يغتاب، أن لا ينم، أن لا يكذب، هذا كله اسمه حسن خلق. طيب، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. هلأ إذا بنحكي هذاك الزمن كان في عبيد وإماء، هلا اذا بدنا ناخذ على نفس الحيثيه المعنويه والاخلاقيه، انه اذا واحد مدير عنده موظفين، مسؤول عنده ناس هو مسؤول عنهم، يخفف عليهم، ما يتقل عليهم بهذا الشهر. الله سبحانه وتعالى يخفف عليه الحساب يوم القيامه. ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم القيامه. ياما في ناس يعني يلحقون الشر بالناس، هلا هول بيطلقوا النار بالمناسبة وبدون مناسبة، هؤلاء يلحقون الأذى بالناس، هذا عمل شر. على أبسط الشغلات بتلاقوا في ناس بلشوا يقوصوا على بعضهم، بيؤذوا بعض وبيؤذوا الناس وبيرعبوا الناس ومشاكل، وهكذا أمثلة كثيرة. هذا الشهر فليتق الله هؤلاء، والله سبحانه وتعالى النبي بيقول لهم كفوا شركم عن الناس، الله يكف عنكم غضبه يوم القيامة. ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه. هنا رجع لليتيم وأكد على خصوصية اليتيم. طبعا إكرام اليتيم عنوان أوسع. على بعض المؤمنين عندهم مثلا عادات جيدة، بيهتموا بالأيتام، بيعملون حفلات إفطار وبيجيبوهن عبيوتهن، هذا جيد. الدعوة إلى البيت هي إكرام، إفطار اليتيم إكرام، كسوة اليتيم تقدم له تياب خصوصا جايين بيكون على العيد، هذا إكرام. أصلا أنك تجيبهم وتحترمهم وتبسطهم وتحكي معاهم، هذا إكرام. كل مصادق الإكرام معروفة. إذن ليس المقصود هنا فقط المساعدة المالية أو الإطعام، وإنما العنوان هو أوسع. إكرام اليتيم، الرحمة باليتيم، التحنن على اليتيم، مسح رأس اليتيم، معانقة اليتيم، أي تقرب، تبسم في وجه اليتيم، هو مما يلقاه الإنسان يوم القيامة. ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، صلة رحم. ومن قطع رحم فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. لذلك شهر رمضان هو شهر المصالحة، الناس تصالح بعضها خصوصا الأرحام. هلأ المؤمنين الناس العاديين مفترض ما يكون في خصومات بيناتهم. عنا ببعض الروايات هلأ الإخوة والأخوات اللي بدهم بشهر رمضان يقعدوا يدعوا 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 ومتوعين الله يتقبل منهم. هلأ منقول بواب مفتحة والله بيستجيب، بس كمان في شروط. أنا بذكر بوحدة من ليالي القدر أنا نقلت رواية أنه موجود بالروايات أنه الله بيستجيب دعائنا، مزبوط، بس في اثنين الله ما بيستجيب دعائهم. هن اثنين مؤمنين متخانقين وصولهم أكثر من ثلاثة أيام مش حاكين مع بعضهم نتيجة الزعل اللي بيناتهم. هو بيقعدوا بيدعوا 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 الله ما بيطلع فيهم. هذا من الشروط، إذا نحن بدنا ننتبه أيضا لهذه الشروط. فكيف إذا كانوا أرحام؟ يعني بيكون المحرم هو اللي بيكون الحرام حرامين والمعصية معصيتين بالحقيقة. فلذلك في شهر رمضان المبارك اللي بده يحصل على رحمة الله سبحانه وتعالى فليصل رحمه. إذا حدا في صراع نزاع قطيعة بين أرحام خصومة متقاتلين نتيجة خلاف نسوان أو أولاد أو إرث أو انتخابات أو أي شيء، شهر رمضان لا، الأرحام لازم هن يبادروا. والأكثر ثوابا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى هو من يبادر بالاتصال، من يبادر بصلة الرحم، هذا أكرم عند الله وأقرب إلى الله وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. كمان هذا بالبرنامج، لما أن عتق من النار وحدة من الأسباب التي تؤدي إلى العتق من النار أن شهر رمضان صلي ولو صلاة تطوع، صلاة ليل، نافلة مغرب، نافلة عشاء، نافلة فجر، وهكذا. ومن أدى فيه فرضا، هون الكرم الزايد أنه أنت عم تقوم بواجبك، عم تصلي صلاة الواجب الفريضة اللي إذا ما صليتها بدك تحاسب، بس نتيجة أنه هذا شهر الضيافة الإلهية والرحمة والبركة والكرم الإلهي، فحتى الصلاة الواجبة الله سبحانه وتعالى بيعطي عليها ثواب مضاعف. كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. من أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد، أنت وبالبيت، أنت وبالشارع، أنت وظاهر، أنت عم تحضر أخبار استغفار. يعني هو بالحياة في ذكرين، إذا هو كتير من واضب عليهم هذا الشهر، كتير لهم خصوصية مبين من الخطاب. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا بنجمع بيناتهم يعني من سيقول اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه، اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ومن أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم يخف الموازين. هذا من الأعمال التي تجعل ميزانك يوم القيامة ثقيلا. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. بعد هون الكرم الذي ما شاء الله، أي أنت بتختم القرآن خارج شهر رمضان إلك هذا المقدار من الثواب والأجر، لكن بشهر رمضان بتقرأ آية، طبعا قراءة يعني مش قراءة، قراءة مع تأمل مع تدبر، فلك ثواب من ختم القرآن كله خارج شهر رمضان. ذلك شهر رمضان شهر تلاوة القرآن، شهر القرآن، وهي فرصة عظيمة جدا أن واحد يكون عم لو ختم القرآن مرة واحدة في شهر رمضان بيقدر يعد الآيات ليعرف له ثواب هذا العدد من ختمة القرآن في غير شهر رمضان. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا الله أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى. الله صار إلى عليها بشهادة أمير المؤمنين، نحكي عنها بعدين. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان المبارك. نحن في هذا الشهر عندنا كما قلنا الأبواب مفتحة، دعاء مستجاب، نحن في ضيافة الله سبحانه وتعالى. فاطلبوا حاجاتكم، كل حاجاتكم، كل حاجاتكم للدنيا والآخرة، واذكروها، اطلبوها بالتفصيل. حتى عنا بالدعاء بالروايات أنه ما تستحوا من الله سبحانه وتعالى، اطلبوا بالتفصيل. ألا في واحد بيجمل بقول: اللهم ارزقنا، اخضي حوائجنا للدنيا والآخرة، اللهم، يعني بيعمل دعاء عام وبيريح حاله. يعني لا، روايات بتقول أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع من عبده المؤمن طلباته، يسمع. تقول له: يا رب أنا بدي واحد، بدي اثنين، بدي ثلاثة، بدي أربعة، بدي خمسة، تفصيل. حتى في بعض الروايات اطلبوا منه ملح طعامكم، يعني أنه آخر شيء، يعني شو آخر شيء بيحتاج الواحد؟ ملح الطعام. اطلبوا منه ملح طعامكم، كل شيء اطلب من الله سبحانه وتعالى، حاجات الدنيا واطلب منه حاجات الآخرة، وانت حر بالحاجات اللي بدك إياها. لكن أنا هلا كان بعد بدي أحكي عن الصيام، انتهى الوقت، لكن بدي أذكر وأتمنى على الإخوة والأخوات، لأن البعض بيظن أنه مثلا ليلة طلب الحاجات هي ليلة القدر. لا، هي ليلة كما يقال الذروة، يعني ليلة القدر من أول ليلة بشهر رمضان، اللي أيضا من الليالي العظيمة والفضيلة. خلص فتحت الأبواب وأنتم في ضيافة الله من أول ليلة، من أول دقيقة يدخل شهر رمضان، ونعتبر صرنا داخل شهر رمضان، لا من أول ليلة وعلى امتداد الليالي والأيام، فلنطلب حاجاتنا من الله سبحانه وتعالى، حاجات الدنيا، حاجات الآخرة. من أهم الأمور التي تساعد في استجابة الدعاء واستجابة الطلب هو الدعاء لأخيك في ظهر الغيب. يعني ادعو لأخيك، ادعو لإخوانك، لأخواتك، للمؤمنين، للمؤمنات الآخرين، وما أحوجهم في هذه الأزمنة للدعاء، حاجاتهم للدنيا، حاجاتهم للآخرة، المصائب، الحروب، النكبات، الأزمات المعيشية، الاقتصادية، المرضى، المسجونين، المفقودين، الساد الشهداء، إلى ما شاء الله. أن تدعو لإخوانك وأخواتك، الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته: قولوا له ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك. لما أنا بدي أطلب مغفرة الذنوب، لما أقول له: ربي اغفر لي، اغفر لي والدي، اغفر لي أرحامي، اغفر لي إخواني وأخوات المؤمنين والمؤمنات، اغفر لأخي فلان وأخي فلان وأخي فلان، فقبل ما قال له اغفر لي، الله سبحانه وتعالى بيقول لملائكته وله مثل ذلك، شو ما بطلب أنا لإخواني وأخواتي الله بيعطيني. هذا طبعا دلالاته التربوية والأخلاقية والمعنوية عظيمة جدا، لأن الوقت انتهى ما حواف عنده، لكن بدي وصف فيه بشكل أساس، واللي عادة كتار بينشغلوا بحالهم بشهر رمضان، ألا تغفلوا عن إمام زمانكم عجل الله تعالى فرجه الشريف، الدعاء بتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، بقية الله في الأراضين الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا وفسادا وحروبا وطغيانا وخرابا وكذبا وإرهابا. هذا هو الأمل الوحيد المتبقي للبشرية، للناس أجمعين، للعالمين. يجب أن يكون دائما في دعائكم في الليل وفي النهار، في كل ليلة، في كل ساعة، في كل يوم، وخصوصا في ليالي القدر، وخصوصا في ليالي العشر الأواخر، وأيضا طول العمر لسماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، الذي يحمل اليوم راية الإسلام وراية المظلومين والمعذبين والمستضعفين، ويقف بشجاعة وبحكمة وبصلابة في وجه كل طواغيت العالم. وطول عمر لمراجعنا الكبار والعظام الذين هم بركتنا ونعمة الله فينا وأدلاؤنا على الطريق وهداة الدرب. ولائحة الحوائج طويلة، ولكن أحببت أن أؤكد على هذه الأولوية التي تعنينا جميعا، هذه لا تخص واحدا منا دون الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقكم، أن يوفقنا جميعا في هذه الأيام والليالي، أن يمد في أعمار الجميع ليتمكنوا من الاستفاضة والاستفادة من ضيافة الله سبحانه وتعالى، أن يوفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه والقيام بكل هذه الأعمال الحسنة التي أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكتبنا من عتقائه من النار بمحمد وآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.